شبكة بصائر تقدم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحبة الكرام في شبكة بصائر، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستأنف معكم هذه الحصة المباركة من مطهرات القلوب من قطرات العيوب للمؤلف محمد مولود الأحمد فؤاد. وقد توقفنا في الأسبوع الماضي عند أحد الأمراض الخطيرة المتعلقة بالقلب، وهذا القلب لا بد من معالجته، ولا بد من البحث عن دوائه، ولا بد من رعايته وتغذيته على مائدة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعرضه على الهدي النبوي الشريف. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي زكاها بتحليتها بالفضائل وتخليتها عن الرذائل. توقفنا في الأسبوع الماضي عند داء هو حب المنزلة عند الناس، ذكرنا فيه أن مبتغي رضا الناس لا ينتظر رضا الله عز وجل، ويكفي به تنفيرا من هذا المرض الخطير. نستأنف حصتنا لهذا اليوم بقراءة الأبيات الموالية ثم نعلق عليها إن شاء الله تعالى ثانية. قال رحمه الله تعالى: ومن حباب أمه يرين بقلبه فطبه اليقين، وجعله للموت نصب العين، فهو صاب لهذا الرين. واعلم بأن حبها الذميم ما لمحض حظ النفس، لا ليسلم منك وتسلم من العباد، أو التزود إلى المعاد. حب الدنا الأحكام تعتريه، فهو بحسب ما يعين فيه. فحب ما منها إعانة على شيء من المحرمات حضلا، وهكذا وذمها مقيد بغير ما على النجاة يرفد. وقيده قيد لذم حبها، لذا نهى خير الورى عن سبها، وإنما تمدح لشهوة ذنب ما تجر كشفاء وسقر. فما به إلى مهمات البدن تصل من مال ومن جاه حسن. وكرهوا إكثار جمع المال خوف خروجه عن الحلال. وكاسب الأموال للتفاخر عدوه من مكتسب الكبائر. قال رحمه الله تعالى: ومن حباب أمه يرين بطبه بقلبه فطبه اليقين. المرض الذي يتكلم عليه في هذا البيت هو مرض محبة الدنيا. قد أخبر أن من ران بقلبه حب الدنيا فإنه يتداوى ويتعافى من ذلك المرض بتحصيل اليقين. واليقين مرتبة من مراتب الإيمان، هي بمنزلة الروح من الجسد. قال المحققون: اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وفيه تفاضل العارفون وتنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون. وقال أحدهم: إذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واليقين على ثلاث مراحل: هناك علم اليقين، وهناك عين اليقين، وهناك حق اليقين. أما علم اليقين فهو أن تخبر من طرف من لا تشك في خبره، بل تعتقد خبره صادقا، فهذا هو علم اليقين. وعين اليقين هو المشاهدة، وحق اليقين هو حصول الأمر بالنسبة لك عن طريق المشاهدة اليقينية. يمثلون ذلك بمن بنا نحن الآن، نحن الآن نعلم علم اليقين بوجود الجنة والنار، وبأنهما بأن كل منهما حق. فإذا أسلبت لنا يوم القيامة وقربت الجنة وشاهدها الخلائق وبرزت الجحيم للغاوين وشاهدها الناس، فإن ذلك العلم الحاصل عندهم يسمى عين اليقين. فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فقد حصل لهم حق اليقين. قال ابن جزي: اليقين هو صدق الإيمان حتى يطمئن به القلب، بحيث لا يتطرق إليه شك ولا احتمال. وسببه شيئان، أحدهما قوة الأدلة وكثرتها، والآخر نور من الله يضعه في قلب من يشاء من عباده. ومما يتداوى به الإنسان المسلم من هذا الداء الخطير وهو حب الدنيا أن يجعل الموت نصب عينيه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي صحابته بالإكثار من هذه اللذات وهو الموت، اكثروا من ذكر هذه اللذات. قال رحمه الله تعالى: واجعله للموت نصب العين فهو صابون لهذا الرين. قال أحد علماء السلوك وهو الإمام الفخر: ألم أن الدنيا حلوة خضرة والحواس الخمس مائلة إليها، فإذا كثرت وتوالت استقرت فيها وانصرف الإنسان بكليته إليها، فيصير ذلك سببا لحرمانه من ذكر الله. ثم إنه يحصل في قلبه نوع قسوة وقوة وقهر، وكلما كان المال والجاه أكثر كانت القسوة أقوى. قال تعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. وجعله للموت نصب العين فهو صابون لهذا الرين. والرين هو ما يرين على القلب، يعني بما يدنس القلب من محبته للدنيا ومحبة الجاه عند الناس. فإن الجميع يداوى بالإكثار من الموت والاستعداد للدار الآخرة والزهد في الدنيا وعدم الاستكثار منها. وعلم بأن حبها الذميم ما لمحض حظ النفس لا ليسلم منك وتسلم من العباد أو التزود إلى المعادي. قيد حب الدنيا بأن هو مذموم إذا كان بمحض حظ النفس، أما إذا كان محبة الدنيا من أجل أن يسلم منك وتسلم أنت من العباد، فلا تسأل الناس أموالهم إلحافا، أو محبتك للمال لأنك تريد التزود منه إلى الآخرة، بمعنى أن تتصدق منه على الفقير والمسكين وتنفق على العيال، ومحبتك للمال راجعة إلى أنك تريد أن تجعله مطية للآخرة وتحتل به منازل عليا في دار رضوان خازنها، فإن حبها حينئذ لا يكون مذموما بل يكون محمودا. وعلم بأن حبها الذميم ما لمحض حظ النفس لا ليسلم منك وتسلم من العباد أو التزود إلى المعادي. حب الدنا الأحكام تعتريه فهو بحسب ما تعين فيه، فحب ما منها إعانة على شيء من المحرمات حضل. وهكذا وذمها مقيد بغير ما على النجاة يرفد، وقيده قيد لذم حبها لذانها خير الورى عن سبها. وإنما تمدح الأشياء وتذم بما تجرك شفاء وسقى. فما منها إلى مهمات البدن تصير من مال ومن جاه حسن. وكرهوا إكثار جمع المال خوف خروجه عن الحلال. كاسب الأموال للتكاثر عدوه من مكتسب الكبائر. شار في هذه الأبيات إلى أن حب الدنيا تعتري أحكام الشرع، فقد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا وقد يكون حراما. هذا معنى قوله حب الدنيا الأحكام أي أحكام الشرع تعتريه، فهو بحسب ما تعين فيه أي تعين الدنيا فيه. فما كان منها إعانة على شيء من المحرمات حرم، وما كان منها إعانة على شيء من الواجبات وجب، وما كان منها إعانة على شيء من المندوبات ندب، وهكذا. هكذا ويكره ما كان منها إعانة على مكروه يكون مكروها أيضا. وأما حبها لغرض صحيح فمباح، كالتوسعة على العيال بالنفقة والكسوة والمطلوب شرعا ندبا ووجوبا فلا بأس به، بل يباح ويطلب بحسب مقصده. ثم قال وذمها مقيد بغير ما على النجاة يرفد أن يعين أرفده أعانه. وقيده أي قيد ذمها المذكور قيد أيضا لذم حبها، فلا يجوز أن نذم الدنيا. في جامع الصغير من فقه الرجل أن يصلح معيشته، وليس من الدنيا طلب ما يصلحك، أي ليس من الدنيا المذمومة. لهذا القيد الذي قيد به العلماء وذم الدنيا نهى خير الوراء النبي صلى الله عليه وسلم عن سبها، فقال لا تسبوا الدنيا فنعمة مطية المؤمن عليها يبلغ الخير وبها ينجو من الشر. أما المؤمن فالمال له محمود لأن الفقير في طلب العلم والكمال، وليس معه كفاية كساع للهجاء بغير سلاح. وقيده قيد لذم حبها ليانها خير الوراء عن سبها. قد جاء في الأثر نعم المال الصالح للرجل الصالح، وفيه نعم العون على تقوى الله عز وجل. ومن عدم المال صار مستغرق الأوقات في طلب القوت، ثم يتعرض لأنواع من الأذى تشغله عن الفكر والذكر، ولا يندفع ذلك إلا بسلاح المال. ثم بعد ذلك فاقد المال يحرم فضيلة الحج والزكاة والصدقات وإفاضة الخيرات، فالمذموم من الدنيا إمساكها والحرص عليها للاستكثار منها والتوسع في نعيمها بما يوجب الركون إليها وللذاتها. وأما قدر الكفاية وصرف الفاضل للخيرات فليس بمذموم، ومن سمحت نفسه بإطعام الطعام وإطعام الجياع فلا بأس بالاستكثار له منها، ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب. قال وإنما تمدح الأشياء وتذم بشكل عام بما تجر كشفاء وسقى. فالمال ليس خيرا محضا كل الأوجه، وليس شرا محضا من كل وجه، وإنما هو كالسيف بيد المقاتل يقتل به معصوما تارة ومهدرا أخرى. ولهذا جاء في الأثر يوم المال الصالح للرجل الصالح، وقال أحدهم إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء ومفسدة، وفي نفس الوقت يمكن أن تقول إن الشباب والفراغ والجدة مصلحة للمرء أي مصلحة. وإنما تمدح الأشياء وتذم بما تجر كشفاء وسقم. أثر عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه ذات يوم: يا بني حملت الصخرة والحديد فلم أرى شيئا أفقد من الدين، وأكلت الطيبات وعانقت الحسان فلم أرى شيئا ألذ من العافية، وذقت المرارات كلها فلم أذق شيئا أمر من الحاجة إلى الناس، فما به إلى مهمات البدن تصل من مال ومن جاه حسن فهو حسن شرعا. تحصيل المال والجاه إذا كنت تريد بهما تحصيل مقامات الإيمان من إحياء للسنن وإماتة للبدع وإغاثة للملهوف ونصرة للمظلوم وإحياء للسنن، فإن المال والجاه يكونان حينئذ محمودين شرعا لا ملمومان.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.